أن
يجعل قسيما الإخبار عن الله عز وجل بأخبار لا تتضمن نقصا بل تتضمن كمالا قسيم. هذا القسم يكون قسيما للأسماء والصفات،
تقسيما يعني
لو قسم الأشياء إلى ثلاثة أمور.
إلى أي ليش؟
إلى ثلاثة أشياء.
نعم نعم،
التسمية والوصف والإخبار.
وإيش؟
الإخبار.
لا، لأن الوصف والتسمية كلها مندرجة تحت الأخبار. لا لا أبدا، هي أصح حتى التسمية ما نسمي، لا نسمي الله إلا بما أخبر أنه سيسمى به، وكذلك الوصف.
والإخبار قلنا في مثل يا دليل يا مهون.
نعم إيش؟ يا إيش؟
يا دليل يا مهون.
يا مهون لا بأس،
لأنه من باب الأخبار.
هذا كناه قبل أن تحضر أنت، لكن هذه الأقسام فيها التقسام. ارجع إلى الشرع. نعم يا محمد.
الشيخ بارك الله فيك، لماذا نذكر معاني صفات الله عز وجل؟ يعني فيما نرجع إليه.
نعم.
إلى دلالة اللغة.
إيش؟
يعني هل إلى دلالة اللغة؟
نعم. نعم، كل ما في القرآن والسنة يرجع فيه إلى اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية. إلا ما نقله الشرع عن معناه فيرجع إلى الحقيقة الشرعية. خل هذه معك، سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام العملية، لأن هذا الشرع كله باللغة العربية، فكله يحمل على اللغة العربية ما لم يكن له تسمية شرعية فيرجع إلى الشرع. على أن الشرع حتى الذي له حقيقة شرعية أحيانا يكون هناك قرائن تدل على أن المراد به الحقيقة اللغوية، مثل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الآن لو أردنا أن نأخذ الصلاة هنا بالصلاة الشرعية، كان المعنى إذا جاء الإنسان بصدقته قلنا له اضطجع ثم صلينا عليه صلاة الجنازة، لأن هذا معنى صلي عليهم، أليس كلام؟ طيب، لكن الآن نقول هنا قرينة تدل، بل تفسير من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن المراد بذلك الدعاء، فإنه كان إذا أتاه أحد بصدقته قال اللهم صل على آل فلان. نعم.
استدلنا به على إثبات العينين لله من وجهين. ذكرنا أن الوجه الثاني هو أنه لو كان لله أكثر من عين لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل. الإشكال أحسن الله إليك أنه لو كان هذا يعني صفة كمال لكان الله متصفا بها، لأن كل صفة كمال ثابتة بالله.
وإذا كان متصفا بها فلا بد أن يذكرها الرسول.
هي صفة، لو قلنا الإشكال الشيخ أنه إذا كانت هذه صفة كمال ليش ما كانت ثابتة لله؟
ما هي صفة كمال؟ لو كان صفة كمال لها ثبتت، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يميز بين الدجال وبين الرب عز وجل، فذكر أنه أعور حتى لا يشتبه. لا تقل لماذا لم يذكر أشياء أخرى عقلية بأن هذا الدجال محدث، نقول لأن المسألة كبيرة، ولهذا أعظم فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة الدجال، والناس في تلك الحال قد لا يتصورون الأمور المعقولة ولكن يفهمون الباطل والحق بالأمور المحسوسة. ولمن المعلوم أن هناك فروق كثيرة، ليس الفرق بأنه بس أعور والرب ليس بأعور. التمييز بأن له ثلاث أعين يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. فلما لم يذكره علم أنه ليس له ثلاث أعين.
لكن هل ثلاث أعين أكمل من عينين؟
لا، من هكذا. نعم.
بعض الناس إذا رأى مثلا ظلما في مجتمع وكذا قال الله منتقم، هل يكفي القيد الأول
لا، أنا أرى أنه يقيد، أرى أنه يقيد فيقال الله منتقم من الظالمين. أحسن.
السلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم عليه.
ومن ولا وبعد، يقول المؤلف وحفظه المولى سبحانه وتعالى: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مزيل أو كفر ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله جهة، قلنا لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.
سبق لنا هذه القاعدة المفيدة، وهي أن ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله فإننا نثبته، وما ثبت نفيه فإننا ننفيه، وما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه فإننا نتوقف في لفظه، ومعنى التوقف أن لا نثبته ولا ننفيه، ونسأل عن معناه، فإن كان حقا وجب قبوله، وإن كان باطلا وجب رده. من ذلك لفظ الجهة، وهي أن هل نقول إن لله جهة أو إن الله في جهة أو ما أشبه ذلك؟ فالجواب يقول لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فليس علينا إثباته ولا علينا نفيه. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة حتى يجب علينا أن نثبت أو ننفي. وهل لنا أن نثبت أو ننفي؟ لا، إذن ليس علينا وليس لنا أن نثبت لفظه أو أن ننفيه. ولكن أعلموا أن هذا يورده أهل التعطيل على أهل الإثبات من أجل إلزامهم بما يرون أنه باطل، حتى يقولوا هذا باطل فلماذا ذهبتم إليه. نقول أما الجهة فلا نثبتها ولا ننفيها. ويغني عن ذلك عن كلمة الله في جهة أن نقول إن الله في العلو، إن الله في السماء، إن الله فوق عباده وما أشبه ذلك، لأن هذا كله وارد في الكتاب والسنة، فيغني عنهما عن هذه الجهة أو عن هذا اللفظ ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات علو الله تبارك وتعالى. أما معناه فإننا نسأل هذا الذي وجه إلينا هذا السؤال، ماذا تعني بالجهة؟ هل تريد بذلك جهة سفل، أو تريد جهة علو تحيط به، أو جهة علو لا تحيط به؟ الأقسام ثلاثة: جهة سفل، جهة علو تحيط به، جهة علو لا تحيط به. لا، ودليل ذلك ودليل هذا الأقسام الحصر، فلا يمكن أن يوجد شيء رابع. والجواب الأول باطل، ما هو؟ جهة السفل، هذا باطل، لأن الله تعالى قد ثبت له العلو بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذه سبقت في شرح الوسطية فلا حاجة لإعادتها. وأما الثاني فباطل أيضا، ما هو الثاني؟ جهة علو تحيط به، هذا باطل أيضا، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، يعني هذا الشيء مستحيل. إذا كان الله تعالى وسع كرسي والسماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل يمكن أن يوجد شيء يحيط به؟ لا يمكن. السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا، وهذا أيضا على سبيل التقريب، وإلا فالفضل أعظم. فالله جل وعلا لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وإن كنا نقول إنه في العلو، لأن العلو فضل ما في شيء، فلا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن تعين الثالث وهو إيش؟ أن لله جهة علو لا تحيط به، وهذا أمر كما عرفتم قد اتفق عليه دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. يحتاج لهذا الشرح؟ ما يحتاج. إذن سؤال، هل تثبت الجهة لله أو لا؟ أقول أما اللفظ فلا أثبته ولا أنفيه، وأنا في عافية منه وعندي ما يغني عنه، وهو أنه فوق العرش، أنه فوق السماوات، أنه العلي، أنه القاهر فوق عباده، والحمد لله نحن في غنى. أما من جهة المعنى فهي فلا تخلو من ثلاث حالات: أن نريد جهة تحيط به، أو جهة سفل، أو جهة علو لا تحيط به. الثالث حق، والأول والثاني باطل، وعرفتم وجه ذلك. طيب، هل هناك مثال آخر؟ نعم، له أمثلة. الجسم، قال أهل التعطيل إن الله ليس بجسم ولا عرض. والعجب أن السفاريني رحمه الله ذهب إلى هذا في سفارنيته، فقال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، فنفى أن يكون جسما. هذا ظاهر كلامه، وقد قيل به، مع أنه يحتمل أن معنى قوله وليس ربنا بجوهر أن المعنى ولا نقول ذلك، فيكون نفيا للقول به لا نفيا له، وبينهما فرق. وهذا التأويل بناء على إحسان الظن بهذا الرجل رحمه الله، وإلا فهو واضح أنه ينفي أن يكون الله جسما. ومن ثم جعل شيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله بدل هذا البيت قوله ليس الإله مشبها عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة، ليس الإله مشبها عبيدا في الوصف مع أسمائه العديدة، وهذا حق لا إشكال فيه. على كل حال، الجسم، هل تقول إن الله جسم أو لا تقول؟ الجواب أما اللفظ فليس لنا، فضلا عن أقول وليس علينا، أن نثبته أو ننفيه، لأنه لا يوجد له نفي ولا إثبات في القرآن والسنة. أما المعنى فنستفصل، فنقول إن أردت بالجسم جسما يشبه المخلوق فهو باطل، هذا المعنى باطل، لأن الله ليس كمثله شيء. وإن أردت جسما متصفا بالصفات الكاملة فعالا لما يريد، يتكلم ويأخذ ويقبض ويبسط وما أشبه ذلك، فهو إيش؟ حق. ولهذا يرى يوم القيامة. طيب، في أيضا حيث، الحيث يقول لك إذا أثبت أن الله عالي فقد جعلته في حيز، أي في شيء يحوزه. نقول مثل ما قلنا، في إيش؟ وش أقرب ماله؟ الجهة. نقول كما قلنا في الجهة. كذلك، هل لله حد أو هل لله محدود؟ أيضا نتكلم، نقول أما اللفظ فإنه لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا، وأما المعنى فنسأل ماذا تريد بكلمة حد؟ هل تريد أن الله تعالى يحده شيء من المخلوقات؟ فهذا باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من المخلوقات. أم تريد أن الله حدا، أي أنه بائن من خلقه ليس مختلطا فيه؟ فهذا هذا حق. ولهذا نجد في بعض الكتب القديمة بعضهم يقول إنه موصوف بكذا وكذا بلا حد، احترازا من الذين يقولون إنه محدود ضمن داخل المخلوقات. وبعضهم يقول بحد من السلف، والجمع بين القولين أن نقول إن الذين نفوا الحد يريدون به الحد الحاصل له، والذين يقولون بحد يريدون بذلك أنه بائن من الخلق، على أن هذه الكلمة لا ينبغي إثباتها ولا نفيها ولا نفيها، لأنها لم ترد في القرآن والسنة. وأنا أقول كل شيء لم يرد في الكتاب والسنة فتجنبه، فإن تجنبه خير وأسلم الذمة وأبرأ. والحمد لله إذا لم يذكرها الله لنا نفيا ولا إثباتا فإننا لا نكلف به.